بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء والمتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلت مع بيان أحكام الغيبة، وهو أحد الأخلاق التي نبهنا عليها وحذرنا منها مستندين في ذلك إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مستأنسين بكلام أهل العلم. ومضى حديث طويل حول هذه القضية، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن أقسام الغيبة. الغيبة من حيث الحكم الشرعي ليست سواء، وإنما هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول الغيبة المحرمة، وهذه التي نحن ذكرناها في حديثنا السابق، وهو ذكرك أخاك بما يكره، هكذا عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر الآخرين بما يكرهون في حضورهم لو أنهم حضروا، هذا من الغيبة المحرمة، وسواء كان ذكر العيب الخلقي أو الخلقي أو في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا. والحديث السابق كله دار حول هذه المسألة. هناك قسم من الغيبة هي الغيبة الواجبة، وهذه الغيبة هي التي يحصل للفرد نجاه مما لا يحمد عقباه، أو مصيبة كانت محتملة الوقوع به. ولذلك العلماء يقولون بأنه يجب مثلا غيبة الشخص الذي فيما لو إذا لم تحصل الغيبة كان هناك ضرر كبير وشر مستطير. ويعني مثلا في مسألة الخطبة، مثلا لو سأل رجل استنصح آخر في خطبة امرأة وهو يعلم عنها ما لا تصلح أن تكون زوجا لهذه، يجب أن يحذر، لأن المستشار مؤتمن. كذلك ما يتعلق ببعض الأشياء التي قد يقال بأن فلان يريد قتلك، يريد سرقة مالك مثلا، هذه واجبة، هذه حتى يحذر المسلم. هناك الغيبة المباحة، والغيبة المباحة لابد لها من ضوابط شرعية. ولذلك يقول النووي: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أبواب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي مما له ولاية أو قدرة على إنصافه، مثلا يقول فلان ظلمني أو فلان ظلمتني مثلا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي مثلا. الثالث الاستفتاء، يقول للمفتي مثلا ظلمني أبي، ظلمني أخي، ظلمني زوجي، ظلمتني زوجتي مثلا، وهكذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. الخامس غيبة المجاهر بالفسق حتى لا يغتر به الناس. والسادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروف بلقب لا يعرف إلا به فيجوز في مثل هذه الحال. ولذلك جمع ابن الأمير الصنعاني هذه الأشياء الستة في بيتين، قال: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأقسام هي التي توضح أو تجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. الحديث له تتمة وبقية إن شاء الله في اللقاءات القادمة بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أستمع إلى القرآن وأنا في السيارة عبر المذياع، فيقول يأتي القارئ ويقرأ آية فيها سجدة، فيقول أنا أستمع للقراءة، هل علي أن أسجد؟
الحمد لله، بالنسبة لسجدة التلاوة سنة على القارئ وعلى المستمع، استماع عبادة، وذلك إذا أمكنه. وبالنسبة لمن يقود السيارة كيف يسجد؟ فهنا لا يتأكد في حقه السجود، سجود التلاوة، لأنه يقود سيارة، ولو سجد تسبب في ضرر على نفسه وعلى الآخرين، ولذلك هي سنة ولله الحمد، تتركها حال قيادتك للسيارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل كفالة اليتيم عن طريق الجمعيات الخيرية كفالة يتيم لأجر؟ يقول: كافل اليتيم أنا كما ورد في الحديث أنا وهو في الجنة كهاتين.
الحمد لله، لا شك بأن كفالة اليتيم من الأعمال الجليلة والقرب العظيمة، لكن تختلف هي من حيث درجة الكفالة. فضم اليتيم إلى بيتك ومع أولادك ورعاية اليتيم، بحيث أنك تقوم على تربيته وعلى الإنفاق عليه في بيتك، هي الكفالة الحقيقية. لكن ما يمنع إذا كان اليتيم في بلده أو عند أمه مثلا أو عند أحد أقاربه أنك تكفله، فتسمى كفالة، لكن ليست بدرجة الكفالة التي فيها ضم اليتيم إلى بيتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أنا في دعائي أقول: اللهم عليك بمن اعتدى علينا وظلمنا، وأنت يا ربي تعرفهم، وأنت يا ربي تعرفهم. فيقول: هل هذا يعني هل هذا الدعاء بهذه الطريقة وبهذه الصيغة صحيح؟
الحمد لله، يعني لا حرج فيما يظهر لي. اللهم عليك بمن ظلمني وأنت أعلم به مني مثلا، لا حرج في ذلك. نوح عليه السلام قال: ربي إني مظلوم، ربي إني مغلوب فانتصر. فما قال ربي إن قومي هؤلاء مثلا وفلان وفلان، قال ربي إني مغلوب فانتصر الله له. فعموما يعني لو قال إنسان: اللهم عليك بمن ظلمني وأنت أعلم به مني، يكون هذا يعني دعاء لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يقول: ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم جواز إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى، هذا هو الراجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وما دام أنه لم يتعمد المسبوقة ولم يتأخر تعمدا فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وأنا في المنزل ويقول إلى غير القبلة، يقول في هذه الحال هل إذا أردت يقول أن أسجد سجود التلاوة هل علي أن أتجه إلى القبلة أو يجوز أن أسجد إلى غير اتجاه القبلة؟
الحمد لله، السنة أن تتجه إلى القبلة، هذه السنة، فإذا أمكنك ذلك اتجه إلى القبلة، وإذا لم يمكنك أو شق عليك لا حرج أن تسجد على الحال التي أنت عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لشركات الوقود أو محطات الوقود، يقول كل محطة وشركة يقول عندها تطبيق معين، فيقول عندما أشتري شيء من هذه المحطة، يقول مثلا طعام أو حاجة أو أي شيء، يقول أحصل على نقاط من خلال المسح الضوئي لهذا التطبيق. مثلا يقول لو وصلت النقاط مثلا 1000 نقطة تساوي مثلا درهم، على سبيل المثال يقول هذا. فيقول لو اشتريت شيء مثلا ب5 دراهم وعندي يقول 2000 نقطة، أدفع 3 دراهم و2000 نقطة مقابل درهمين، يقول ما حكم يعني هذه النقاط وحصولي على هذه النقاط مقابل الشراء؟
الحمد لله، إذا كانت هذه النقاط تمنح لك من خلال قيامك بيعني شراء أشياء استهلاكية أنت محتاج إليها لا حرج في ذلك، لأن هذه من قبل الهدايا، فهي هدية تمنح إليك. أما إذا كنت أنت الذي تسعى إليها وتطلبها بمثل الصورة اللي شرحت أنك تدفع مبلغ ثم تحصل على نقاط، فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في القمار أو الميسر الذي ضابطه كل عملية قائمة على الغرم أو الغنم، فإنها تكون ميسرة.
لا يقول أشتري سلعة، أو يقول يعني أي شيء أشتري من هذه الشركة والمحطة، فيقول أحصل على النقاط.
نعم، هذا الذي ذكرت.
يقول أشتري
نعم، هذا الذي ذكرت أنا في الصورة الأولى، ذكرت هذا، قلت إذا كان هو يشتري أشياء استهلاكية يحتاج إليها ثم أعطي نقاط وهذه النقاط تحول إلى مبالغ اشتري بها لا حرج. لماذا؟ لأن هذه هدية، هذه من قبل هدايا. أنا ذكرت هذا في يعني الصفة الأولى، لأن عندنا الموجود هاتين الحالتين، الحالة الأولى جائزة وما الحالة الثانية لا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل الصلاة في الصف الأول أعظم أجرا من الصلاة في الصف الثاني، وفي الصف الثاني يقول أعظم أجرا من الصف الثالث، هل ورد شيء في السنة في هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للصف الأول لا شك بأنه أفضل من الصف الثاني والذي بعده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على ماذا؟ على أفضلية الصف الأول، وقال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما الصف الثاني والثالث فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أتم الصف الأول فالأول. وهذا يدل على أن الصفوف يعني تتفاوت من حيث الفضل على حسب أولويتها، ولذلك أخذ من هذا العلماء أن الصف الأول هو الأفضل ثم الذي يليه وهكذا. بل جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا يدل على أن من تعمد التأخر عن الصف الأول أو الثاني مع طبعا في المساجد الكبيرة ويأتي في الصفوف الخلفية دائما يخشى عليه من الوعيد الوارد في هذا الحديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك دام فضلك. السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك شيخي. في مسألة الصلاة، مسألة هي القصر والجمع للمسافر، مثل ما أنت تعلم حاليا الشيخ، نحن مثلا وايدنا مثلا نطيح في ما نقول نطيح في المشكلة وفي الغلطة هذه، لكن نبغى ناخذ رأيكم السديد في الموضوع هذا، اللي هي مسألة قصر والجمع في من إمارة لإمارة. مثلا أنا من دبي طلعت رحت على أبو ظبي، تمام، وصادفني وقت صلاة الظهر، صليت ركعتين الظهر وكان معتاد سلمت قمت صليت العصر. أنا سمعت من بعض المشايخ قال هذا الكلام ما يجوز لنا الجمع بس يكون في حال مثلا أنت في طريق ما في مسجد ولا في مكان مقطع مثلا من الكلام هذا. فهل هذا الكلام صحيح ولا الدين يسر مثلا نقدر ناخذ بالرخصة هذه ونقدر ناخذ بالرخصة هذه وشو الأفضل وشو الأحسن؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله حياك الله أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله بالخير الله يرضى عليكم.
الله عافية الله يحفظك.
سلمكم الله. في امرأة عندها ولد من أصحاب الهمم وهذا الولد عنده مبلغ من المال يعني كبير فهي تبغى تدخله وهي ما عندها استطاعة أن تبني مسجد فهل تستطيع أنها مثلا بهذا المال مال ابنها أنها تشترك معها في 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 بناء المسجد مثلا؟
الإعاقة عقلية؟
نعم الإعاقة عقلية نعم.
نعم طيب
نعم. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله.
الله يبارك فيك جزاكم الله خير.
نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
وهذا صوت عمرك في وقت الصلاة بيقول يعني ما بيقول إمام السر الله من حمده ومو بيقول ربنا ولك الحمد حمد كثيرا وباركا طيبا من السماوات والأرض. هل في شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في من حضر يعني 40 فرد وحضر الإقامة فمن أجر له 40 فرد بالتدالجة وحضر موجود الإقامة.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. يفضل الشيخ سؤال محمد يقول بالنسبة للجمع والقصر فيقول الذي يسافر من إمارة إلى إمارة أخرى مثلا يقول من دبي أسكن في دبي ذهبت إلى أبوظبي مثلا فيقول هل يجوز للجمع والقصر بمجرد السفر أو أن الجمع يكون إذا كانت هناك مشقة شديدة وحرج شديد على المسافر يلجأ إلى الجمع؟
الحمد لله طبعا باتفاق أهل العلم على أن القصر رخصة واختلفوا في الجمع هل هو رخصة مثل رخصة القصر أم أنه إذا احتاج إليه قولا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه رخصة كرخصة القصر ولذلك المسافر سواء كان قد جد به السير أو مكث في مكان في سفره فإنه يجمع ويقصر. والقول الثاني قالوا إذا احتاج إلى الجمع جمع وذلك إذا كان نازلا وأراد أن يتحرك مثلا قالوا جمع أو كان قد جد به السير يؤخر الأولى إلى الثانية فيجمعها معه. الذي يظهر والله أعلم أن المسافر ما دام أنه مسافر فإنه يقصر ويجمع وليس هناك حاجة إلى التفريق خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع وقصر في تبوك وكان قد أقام هناك ينتظر العدو فلذلك الأمر في هذا واسع. أهم شيء أن يفارق المسافر عامر بنيان بلدي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول امرأة عندها ولد من أصحاب الهمم فيقول عندها وهذا الابن عنده مال يعني مال كبير فيقول هل تستطيع هذه المرأة ليس يقول عندها المال الكافي حتى تبني مسجد هل يجوز لها أن تشترك مع ابنها في بناء مسجد؟
الحمد لله بالنسبة لبناء المسجد ليس بفريضة ولا هو أمر واجب وإنما لا شك بأنه من الأعمال التطوعية ومن الأوقاف العظيمة. وبالنسبة للمحافظة على مال هذا الشخص الذي يعاني إعاقة عقلية واجب ولذلك لا يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها لتبني مسجدا بالاشتراك معه من مالها أيضا وإنما تحافظ على ماله وهذا المال يعود إلى التركة إن يعني قدر الله وانتقل إلى الدار الآخرة وليس لها التصرف في ماله بمثل هذه الطريقة خاصة أنه لا يملك الإذن لكون الإعاقة عقلية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فيقول أنا أدعو بدعاء أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر الدعاء هل يقول هذا الدعاء يصح؟
الحمد لله الجواب نعم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صيغ في الرفع من في الرفع في الدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا لك الحمد. ثبت عنه أنه قال ربنا ولك الحمد. وثبت عنه أنه قال اللهم ربنا لك الحمد. وثبت عنه أنه قال اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ أو كل وجميعها ثابت. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على هذا ويقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر ما ذكره الأخ السائل. هذا ثابت ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
مرحبا مرحبا شيخ.
الله يبارك فيك جزاك الله
خليك. سؤالي بس لفضيلة الشيخ. بعض الناس بالكلام يبتدي أقول كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا. فياريت إذا فيها شيء ولا ما فيها شيء يوضح لنا فضيلة الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول ما أجر من حضر إلى الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام ويقول يعني أدرك الإقامة وتكبيرة الإحرام 40 فرض.
الحمد لله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث جاء في السنن وصحح إسناده جمع من أهل العلم. ونلحظ بأن الحديث فيه اشتراط إدراك تكبيرة الإحرام، ولذلك من أدرك الإمام في أدرك المسجد وهو يقيم فقد أدرك تكبيرة الإحرام ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو أحمد يقول ما حكم قول أعوذ بالله من كلمة أنا؟
الحمد لله. هذا يختلف باختلاف الحال. فأنا إذا كانت على الطريقة القارونية نعم هذا ما يجوز. فقارون يعني قال إنما أوتيته على علم عندي، أو على الطريقة الفرعونية قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز وهذا كفر بالله رب العالمين. وكذلك على الطريقة القارونية نسبة النعم إلى نفسه قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا أيضا محرم ولا يجوز. كذلك أن يقوله على سبيل الفخر والعجب مثلا واحتقار الآخرين وازدراء الناس أيضا هذا محرم. أما إذا قاله على سبيل التعريف واستعاذ بالله تعالى منها من أمر يخشى أن يدخله العجب فلا بأس. ولذلك يباح للإنسان إذا قيل من أنت قال أنا فلان أنا فلان. أو إذا مثلا تكلم في كلمة معينة ثم خشي من العجب مثلا أو شعر بوسوسة الشيطان قال أعوذ بالله من كلمة أنا، إذا كان بهذا السياق إذا كان بهذا السياق. أما أن يقول الإنسان دائما مثل ما يحصل عند بعض الناس اعتادوا على إذا تكلموا يقول أنا أعوذ بالله من أنا أو أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا غير صحيح هذا غير صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يسأل الناس من أنت يقول أنا فلان ابن فلان مثلا. أما إذا كان الإنسان شعر بعجب في نفسه و يعني خشية من الرياء أو خشية من يعني أن يدخل الشيطان به مداخل سيئة لا بأس، لكن أن يعتاد هذا على الدوام هذا خطأ لا شك بأنه خطأ.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد فضلي.
أم عبد الله.
أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله.
ذكر ربنا في كتاب الكريم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ما هي دواب السماء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أم عبد الله. فضل الشيخ سؤال عبد الله يقول أو تسأل تقول عن ما تفسير الآية وما بث فيهما من دابة أي في السماوات والأرض، تقول ما الدواب أو ما هي الدواب الموجودة في السماء؟
الحمد لله. في قول الله عز وجل وما بث فيهما من دابة في خلق السماوات والأرض، هذا يرجع فيه إلى اللغة، والمقصود بالدابة كل ما يدب، ولذلك كل ما يدب على الأرض يسمى داب، كل ما يدب على الأرض يسمى داب. وأما ما يدب في السماء فالله تعالى أعلم بما يدب في السماء، لكن الذي وصلنا من العلم الذي أخبرنا الله جل وعلا فيه عما في السماء الملائكة، الملائكة. لكن هل يطلق على الملائكة لفظ يعني الدبيب مثلا؟ الله أعلم بهذا. ولذلك أخت الفاضل وما بث فيهما من دابة، قد يكون هناك خلق آخر لم نطلع عليه، وقد يكون المقصود الملائكة، وقد يكون يعني مثلا مخلوقات أخرى ما لنا علم فيها، ونحن ما أمرنا بأن نبحث عنها، وقد يكون أمر آخر مما له دبيب، يعني له دبيب، والله تعالى أعلم.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تداول العملات؟
الحمد لله، من حيث الأصل يجوز تداول العملات بيعا وشراء وصرفا، كل هذا جائز، لكن بشرط التقابض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا حصل تقابض جازت المعاملة، أما إذا لم يحصل تقابض فإن هذا لا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول بعض من يعمل معنا من غير المسلمين يحضرون يقول الطعام في يوم ميلادهم ويدعون إليه، فيقول هل يجوز أن نأكل من هذا الطعام؟
الحمد لله، الذي يظهر جواز ذلك، وإن كان الشخص يرى عدم مشروعية مثل هذه الأعمال، لأنه ثبت عن علي بن أبي طالب وعن عائشة رضي الله عنها أنهم أكلوا من أعياد الآخرين التي ليست هي مشروعة في ملتنا، ما ذبح فيها شيء لغير الله، ما ذبح فيها شيء لغير الله. الذي يظهر بأنه لو حصل لا حرج، ولو أخذه وأهداه يعني أفضل تورعا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص القول تبعة يرضى الله في يوم تبصر، إيش اللي المفروض هي تطبق على الرجال؟ يمكن ستة منهم بتطبقوا على الرجال وواحدة بس عن النساء، هل ما عارف كيف سؤالي حيكون، بس إنه ولا في أشياء ممكن تطبق على النساء بس إن نقلة الطريقة الذكورية؟ هاي سؤالي.
إن شاء الله. ساعات الله خير أخت ميسة، تسمع إن شاء الله الإجابة. فضل الشيخ أسأل أخت بالنسبة لحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فتقول يعني وجدت أن ست من هذه الأمور تنطبق على الرجال وواحدة على النساء فقط، فتقول هل هذا صحيح أو أن الحديث يشمل الجميع الرجال والنساء؟
الحمد لله، عندنا قاعدة في الشريعة أن كل خطاب متجه إلى الرجال فالنساء يدخلون فيه إلا ما خص الدليل الرجال، ولذلك النساء مخاطبات كالرجال، فهن مخاطبات بالأمر وبالنهي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالمرأة يعني مطلوب منها كما هو مطلوب من الرجل، إلا أن الشارع الحكيم خفف عنها أشياء كثيرة، خفف عنها أشياء كثيرة مثل الجماعة والجمعة والجهاد، وأيضا عدم قضاء الصلوات في فترة الحيض وغير ذلك. وبالنسبة لي القاعدة هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أي خطاب جاء فيه ذكر الذكور فإن النساء يدخلن إلا ما خص الدليل. وأيضا يدخلن ضمن النداء العام، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هذه كلها تدخل النساء في هذا. ولذلك هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما ورد في هذا الحديث أيضا ينطبق على النساء ويندرجن تحته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض يقول من كبار السن عندما يصلي ويقول أنا أصلي بجنبه، فيقول لا أستطيع أن أقرأ، أو يقول أذكر الله في الركوع والسجود بسبب أنه يرفع صوته كثيرا، فيقول يشوش علي القراءة والذكر.
الحمد لله، طبعا يعني المشروع بأنك تسلم عليه بعد الصلاة، ويعني تطرم منه بأنه لو يخفض صوته قليلا وتذكر له بأن يحصل تشويش عندك، وهو غير مطالب بأن يسمع الآخرين ذكره مثلا، غير مطالب، فيعني تتلطف معه، هو محسن ويمكن ما يشعر بهذا التشويش، فلما تنبهه أعتقد بأنه سيلتزم ذلك، هذا الذي عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا شككت أن شخص سيحسدني أو يقول خفت منه أو من عينه، يقول هل هناك دعاء أو ذكر أقوله؟
الحمد لله، يعني ما أدري، أنا شعرت من السؤال بأنه يعني مجرد وسواس أو شك أو شيء، الإنسان لا ينبغي له أن يعيش مثل هذه الأوهام أو مثل هذه الأشياء، لأن من الناس للأسف يسكنهم خوف شديد من العين، ويفسرون كل ما يحصل بسبب العين، حتى أصبحت حياتهم كلها حقيقة مليئة بالرعب والخوف والتوجس من الآخرين وإساءة الظن بالآخرين، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لكن إذا حصل أن شخصا يعني معروف عند الناس بالإصابة بالعين، وسبق أن ابتلي الإنسان بسببه، الإنسان يحصن نفسه بالأذكار وبالأوراد. يعني ينبغي قبل ما يقول الإنسان ماذا أفعل معه، يعني يلتزم الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الخروج من المنزل وأذكار الدخول من المنزل، يلتزمها الإنسان، يلتزمها. ولكن إذا حصل ورأى بأن هذا الرجل قال كلمة مثلا، يقول له قل اللهم بارك، قل ما شاء الله مثلا، يقول له هذا الكلام حتى تذهب هذه العين إن وجدت، وإذا رفض وأبى يستعيد بالله تعالى منه، اللهم نعوذ بك من شر هذا العائن، اللهم نعوذ بك من شر هذا الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار فيقول خرج منها ولم يحترق، لماذا لم يؤمن قومه به؟
الحمد لله، بالنسبة لقوم إبراهيم بلغت قسوة القلوب حد إلى أنهم رأوا هذه الآية ومع ذلك ما آمنوا، وربنا جل وعلا يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هؤلاء قست قلوبهم مثل ما قص الله جل وعلا عن بني إسرائيل، قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، سبحان الله العظيم. يعني الحجارة وهي حجارة أحيانا يتفجر منها الماء وتجري منها الأنهار، وهذه القلوب قاسية لدرجة والعياذ بالله أنها ترى المعجزات والآيات ومع ذلك لا يؤمنون، وصدق الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم الله عن قوم لا يؤمن. حتى جاء في الرواية أن والد إبراهيم لما رآه قال يا إبراهيم إن ربك لعظيم أو شيء أو من هذا القبيل، ومع ذلك لم يؤمن، يعني رأى ولم يؤمن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان إذا لم يتجرد للحق ولم يطلب الحق بعيدا عن الهوى سيهلك. أما من تجرد للحق وابتغى الحق وأخلص في طلب يوفق. هذا سلمان الفارسي رحمة الله عليه ورضي عنه، طلب الحق ودار في الأرض وبحث يبحث عن نبي آخر الزمان فوفقه الله للحق. كثير من الناس الآن قد يكونون عاشوا دهر في الشرك بالله عز وجل، في آخر حياتهم كون متجردون للحق يوفقهم الله عز وجل للحق. فقوم إبراهيم أخ الفاضل أو أخت الفاضلة من سأل وهم يرون هذه الآية، هذا يعكس ما في قلوبهم من القسوة والتصحر والعناد والصدود. وبالمناسبة ليسوا هم فقط يعني بني إسرائيل الذين عذبهم الله عز وجل، آيات أجراها الله عز وجل على يدي موسى، ومع ذلك يشركون بالله. لك أن تتخيل ينجيهم الله عز وجل من فرعون وقد أظهر آية ومعجزة على يد موسى، يضرب البحر بعصاه فيكون هذا البحر أرض يابسة والماء يرتفع إلى أعلى في صورة شلالات وشيء يعني منظر جمالي، ويخرجون حتى إذا خرج آخر رجل من قوم موسى ويدخل فرعون وراءهم قد أغراه الله عز وجل بهذا، ويدخل آخر جندي من جنود يطبق الله عز وجل عليهم البحر ويموت فرعون ومن معه، وهم يرون هذه الآية لحظات مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني سبحان الله العظيم، هذه قسوة القلوب. ولأجل هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقضية كونهم رأوا الآية وما أسلموا هذا دلالة على والعياذ بالله قسوة قلوبهم التي بلغت أشد من الحجارة.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا بصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بصالح تفضل.
الله يحييك من ميزان حسناتكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. بس الله يعطيك العافية، في بعض الشباب وبعض الناس يعني يتكلمون عن المعاصي وعن الهي يجهرون بها يعني، فأنا أقول لهم أنصحهم يعني أقول لهم يعني ما يجوز الكلام، يعني إذا تبغى تسوي قصر الحاج يعني تتفاخر فيها أقول له أقول يعني أنك صليت أمس ولا قريت شيء قرآن، ويزعلوا بعضهم يعني، فهل أنا واجب علي أني أنصحهم كذا ولا خلاص أخليهم يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
كيف نغسل قلوبنا من هذه الدنيا هذه، كيف يعني؟
إن شاء الله.
وكيف يعني نكون يعني مثل يعني نواكب يعني مثل ما الصحابة عليهم رضي الله عنهم يعني جماعي جميع يعني كيف يعني؟ نكون يعني ما نحن ما بنكون زيهم، بس يعني شوية ها، بس كيف يعني يعني مقصد يعني مقصرين يعني، وكل نحن مقصرين بارك الله فيك يعني في الصلوات في الأشياء هذه يعني. ونصيحة يعني لبعض الشباب وبعض هذا اللي يجهرون يعني ويتكلم يتفاخر عن نفسه يعني يقول أنا سويت وأنا تعرف يعني أنت
واضح. نعم
جزاك الله
خير بالصالح، تسمع إن شاء الله النصيحة. إياك الله. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
عندي سؤال، أبغى أسوي لها تأمين، والتأمين تكافلي، بس لازم أسوي ضد الغير ولا عادي يجوز أسوي شامل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الإجابة. يفضل شيء سؤال بصالح، يقول البعض يقول جدي يتحدث عن المعاصي ويجهر بها ويتفاخر أنه فعل كذا وكذا من المعاصي، فيقول عندما أنصحهم فالبعض يزعل، فيقول هل علي أن أنصحهم أو أتركهم؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان إذا وقع في المعصية فعليه أن يستتر بستر الله ولا يجوز له أن يتحدث بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجاهرون بالمعاصي، والإنسان إذا تلطخ بذنب أو خطيئة أو شيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالله عز وجل ستر عليه معصيته، كيف يذهب ويتحدث بها ويتفاخر بها والعياذ بالله؟ ولا شك بأن هذا والعياذ بالله بعيد عن العافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ولذلك الإنسان عليه كما أنه أذنب أن يحمد الله وأن يشكر الله على أن ستره، فيأتي ويفضح نفسه. لا شك بأن هذا زيادة على الخطيئة والذنب الذي وقع به، أذنب ذنبا آخر حينما تحدث بهذا الذنب، وكان يشجع الآخرين على أنه أذنب في هذا الذنب، وعليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن له عورات أيضا وله أشياء قد يعاقبه الله عز وجل. أما بالنسبة لك فيا أخي الفاضل، أنت مأجور، أنت على أجر وعلى ثواب وعلى عمل صالح. فالله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأنت محسن ومتفضل ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن تسلك الطريقة الشرعية في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وذلك بأن تأتيهم بجانب وبصفة الرحمة، أنك ترحمهم وأنك خايف عليهم من عذاب الله ومن سخط الله ومن بأس الله، وأنه أنا لا أريد منكم جزاء ولا شكورا ولا ثناء، ولا أريد منكم دنيا، أنا الذي دفعني خوفي عليكم من النار وغضب الجبار. هذا الكلام الذي يقع فيه بعض المذنبين ويتحدث به، هذا ما يدرك خطورته، فتستمر على هذا وتتلطف معهم. إذا رأيت قبول وإن شاء الله يقبلون الحمد لله، وإذا رأيت صدود ما عليك من حسابهم من شيء، ولذلك لك الأجر وعليهم الوزر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد، تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
بارك الله في عمر الشيخ.
الله يحفظك.
سؤالي: أنا عندي الوالد كبير في العمر وجنب مسجد قريب البيت، كان يصلي في المسجد دائما، فالحين يعني صحته شوية ما تساعد السير للمسجد، فأنا أئم فيه في البيت يوم أكون موجود، مع أن المسجد قريب جدا للبيت، وأصلي في البيت جماعة مع والدي، هل هذا يعني اعتبر لي ما صليت جماعة في المسجد؟ هذا استفساري.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. السؤال وصالح يقول: كيف نطهر وننظف قلوبنا من شهوات الدنيا وملذاتها؟ ويقول: كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم معلقة بالآخرة.
الحمد لله، لا شك بأن الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سبب رئيس في مسألة الثبات وفي مسألة الاستقامة والتمسك، وأن يكون الإنسان فعلا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان الذي وفقه الله للاستقامة عليه بالثبات وعليه بالتمسك. ولذلك أخي الفاضل، يعني تقوم على الأداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات، وأيضا تحرص على النوافل والتطوعات وتبتعد عن المكروهات والأشياء التي تضر بدينك، تحرص على أن تعيش أيضا للآخرين من خلال صلة الرحم، مساعدة الفقراء، الوقوف مع المحتاجين، أن تسعى بالقدر الذي تستطيع وفق الإمكانات وفق يعني الطاقة، وستجد بإذن الله تعالى أنك على خير. زد على ذلك مسألة طلب العلم الشرعي. العلم الشرعي هو العمود الفقري لهذه الأشياء. العلم الشرعي هو المظلة. العلم الشرعي هو الذي يجعلك تعرف كيف تعبد الله وكيف تدعو الله وكيف تذكر الله وكيف تتعامل مع يعني الخلق، وكما أنك تعاملت مع الخالق، فاحرص على العلم الشرعي، فإنه جنة من جنان الدنيا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن يسأل عن يقول التأمين، يقول عندي سيارة ويقول سأعمل لها تأمين تكافلي، هل يجوز أن يكون شاملا أو فقط الجائز هو ضد الغير؟
الحمد لله، بالنسبة للتأمين إذا كان تكافليا يجوز في النوعين، فإذا فعلا كان تكافلي تعاوني فإنه جائز في النوعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خالد يقول الوالد كبير في السن ويقول عندنا مسجد قريب من المنزل كان يصلي فيها، الآن يقول مريض ومتعب لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فيقول أنا عندما أكون في البيت موجود يقول أصلي معه أحيانا أصلي به جماعة، هل هذا صحيح؟
الحمد لله، طبعا أنت تؤجر وتشكر على حرصك على الوالد، لكن لا يجوز لك ترك صلاة الجماعة، خاصة وأننا نقول بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فلا بد أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد لأنك قادر على ذلك، وأما الوالد فتسقط عنه صلاة الجماعة لعجزه. لكن يمكن أخي الفاضل لك أن تصلي بالوالد جماعة، متى؟ تذهب تصلي في المسجد الجماعة وتكون فرضا لك، وتعد الوالد بأنك ستأتي وتصلي به جماعة، فتكون لك سنة وله فريضة، مثل ما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يفعل، كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة مع قومه فريضة لهم، وقد صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول بخصوص المساج في مراكز التدليك للنساء، إذا كانت المرأة تحتاج لذلك أحيانا بعد الولادة تعاني من آلام، فينصح لها بالمساج، وأحيانا تنكشف أجزاء من عورة المرأة أمام المرأة، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للعورة المغلظة لا يجوز، ويحرم على المرأة أن تكشفها للطبيبة أو للاستشارية أو للمعالجة أو للمدلكة وهي غير يعني مقصودة ولا مرادة، وإنما تستتر وتلبس اللباس الذي يستر العورة المغلظة، وأيضا يجب عليها أن تستر سائر بدنها إلا في المواضع التي تحتاج أن تنظر إليها أو أن تصل إليها المدلكة، هذه إذا كانت مريضة ومحتاجة إلى التدليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الدعاء في حال الركوع، يقول هل ليس هناك دعاء في حال الركوع، أو يقول إذا يعني دعوت هذا الأمر يعني جائز لكن الأفضل عدم الدعاء؟
الحمد لله، ثبت دعاء واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وقالت عائشة بأنه كان يتأول القرآن يعني بعدما نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيذهب بعض العلماء إلى أن الركوع ليس فيه إلا هذا الدعاء، ومن أهل العلم من يرى الأمر واسع يقول ما دام أن له أصل وهو مثل هذا الدعاء فالركوع أيضا يدعى به كما يدعى في السجود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.